الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو السادس والأخير من كتاب الطبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الحمى تنقسم إلى قسمين، منها ما يبرد بالماء، ومنها ما يحتاج صاحبها إلى اتقاء الماء. فلذلك ينبغي أن يفرق الإنسان بين نوعي الحمى. فإذا كانت الحمى عن التهابات وعن الزكام ونحو ذلك من الأمراض، هذه لا تبرد بالماء، الماء يزيدها. أما إذا كانت الحمى بسبب حرارة طلعت في الجسم، إما من مأكول أو شمس ونحو ذلك، فهذه التي تبرد بالماء. قال الحافظ: المشهور في ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة، وحكى كسرها يقال: بردت الحمى أبردها بردا، بوزن قتلتها أقتلها قتلا، أي أسكنت حرارتها. قال شاعر الحماسة: إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، أبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. قال الخطابي ومن تبعه: اعترض بعض السخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف. قال الخطابي: غلط بعض من ينسب إلى العلم، فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتنقت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه، فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا يحسن ذكره، وإنما وقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث. والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر، فيقال له: أولا، من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية، فضلا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء؟ فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضر، فليس هو المراد، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع، فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به، وهو كما وقع في أمره العائن بالاغتسال وأطلق. وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسال، وإنما أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة. وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديق، فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين يديه وثوبه، فيكون ذلك من باب النشر المأذون فيها والصحابي، ولا سيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم بالمراد من غيرها. قال الشارح: قلت يأتي لفظ حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها في هذا الباب. وقال المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في الساعة، ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا، فيتغير علاجه، ومثل ذلك كثير. فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حال ما، لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال. والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع، ثم ذكر نحو ما تقدم. قالوا: وعلى تقدير أن يرد التصريح بالاغتسال في جميع الجسد، فيجاب بأنه يحتمل أن يكون أراد أن يقع به إقلاع الحمى وهو بعيد، ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص بعدد مخصوص، فيكون من الخواص التي اطلع صلى الله عليه وسلم عليها بالوحي، ويضمحل عند ذلك جميع كلام أهل الطب. وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعا: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار، فليطفئها عنه بالماء، فليستنقع في نهر جار، وليستقبل جريته. الحديث: وفيه وليغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، فإن لم يبرأ في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. هذا الحديث يحتاج إلى نظر، سنراه إن شاء الله. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحمص عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رفاعة ابن رافع بن خديج ثقة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى فور من النار، في رواية فيح جهنم، فأبردوها بالماء، ولعله ما يصنع بما يسمونه بالكمادات، تبلل قطعة من القماش بالماء ثم توضع على وجه المريض أو على صدره أو على المكان الحار فتشفط الحمى ثم يعيدها حتى تهدأ الحمى. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى في الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وامرأة الزبير وعائشة بن عباس، حديث أسماء سيأتي، حديث ابن عمر أخرجه الشيخان، حديث ابن عباس أخرجه البخاري، حديث امرأة الزبير فلينظر من أخرجه، وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي بعد هذا. وابن القيم يقول فيه وجهان، قيل بأنه كل ماء وقيل ماء زمزم. احتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيح عن أبي جمرة عن نصر بن عمران الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذت الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى مفيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم. وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم إذ هو متيسر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء، ثم اختلف من قال إنه على عمومها المراد به الصدقة بالماء أو استعماله على قولين، والصحيح أنه استعماله. وأظن أن الذي حمل من قال المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى ولم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجها حسنا، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمدت لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقا. وأيضا ابن القيم وقد تقدم معنا في درس زاد المعاد أن الحمى على حالين، منها ما يكون بسبب ورم أو نحو ذلك، هذه ما تغسل، ومنها ما يكون بسبب حرارة شمس ونحو ذلك، فهذه الذي تغسل. حديث ثوبان إذا أصابت أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء، سلسلة ضعيفة رقم 2339 في سنده سعيد ابن زرع الحمصي مجهول. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى مفيح جهنم فأبردوها بالماء، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد ومالك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال أبو عيسى في حديث أسماء كلام أكثر من هذا، وكل الحديثين صحيح. لفظ عند مسلم أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء، قال إنها مفيح جهنم، فأشار الترمذي بقوله في حديث أسماء كلام أكثر من هذا إلى ما في هذا الحديث من الزيادة. قال باب وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف عن داود بن حسين عن عكرمة رضي الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار، أخرجه ابن ماجه. تقدم أنه ضعيف، وهناك أدعية أخرى تثبت غير هذا الحديث. والعرق النعار أي فوار الدم، يقال نعر العرق ينعر بالفتح فيهما، إذا فار منه الدم استعاد منه لأنه إذا غلب لم يمهل، فقال الطيبي نعر العرق بالدم إذا ارتفع وعلى، وجرح النعار ونعور إذا صوت دمه عند خروجه، قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي إبراهيم بن إسماعيل نبي حبيب إبراهيم، يضعف الحديث ويروى عرق يعار. قال الجزري: في النهاية قال يعارة العنز، تيعر بالكسر يعار، يعار بالضم أي صاحت انتهى. وأما قول بعض الناس يعار بضم الياء التحتية وفتح العين وتشديد الراء من العرارة، وهي الشدة وسوء الخلق، منه إذا استعر عليكم شيء من الغنم أي ند واستعصى. وأما يعار فلم نجد له في كتب اللغة معنى يناسب هذا المقام، فمما لا يلتفت إليه انتهى. باب ما جاء في الغيلة. الغيلة أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وقيل أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل، وهذا كان قد هم النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عنه ثم رخص فيه. قال أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق البجلي أبو زكريا قال أخبرنا يحيى بن أيوب وهو الغافق المصري فيه ضعف، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي ثقة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن ابنة وهب وهي جدامة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي، فدل على أنه لم ينهى، وما جاء من النهي هذا ينسخه. قال القاضي: كان العرب يحترزون عن الغيلة ويزعمون أنها تضر الولد، وكان ذلك من المشهورات الدائعة عندهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها لذلك، فرأى أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يبالون به، ثم إنه لا يعود على أولادهم بضرر، فلم ينهى انتهى. قال النووي: في الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها وبين سبب ترك النهي. قال أبو عيسى: في الباب عن أسماء بنت يزيد، وهذا حديث حسن صحيح. حديث أسماء أخرجه أبو داود قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وأخرجه ابن ماجه، تقدم أنه منسوخ على القول بصحته. وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال مالك: والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود نحو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في دواء ذات الجنب. قال صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة: يلد ويلد من الجانب الذي يشتكيه، يمدح التداوي بهما لذات الجنب. قال أبو حنيفة اللغوي: الورس يزرع زرعا وليس ببري، ولست أعرفه بغير أرض العرب، لا من أرض العرب بغير بلاد اليمن، وقوته بالحرارة ولبس في أول الدرجة الثانية، وأجوده الأحمر اللين القليل النخالة، ينفع من الكلف الحكة والبثور الكائنة من وسط البدن إذا طري به، وله قوة قابضة صابغة، وإذا شرب نفع من الوضح، ومقدار الشرب منه وزن درهم، وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري، وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور والسفعة نفع منها، والثوب المصبوغ بالورد يقوي على الباء انتهى. وأخرجه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف، فأبو عبد الله ضعيف الراوي عن زيد بن أرقم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو عبد الله اسمه ميمون، هو شيخ بصري. وفي السند المتصل: حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قدم أنه ضعيف ضعف ميمون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث وذات الجانب عن السل. والسل مرض شديد وهو من قسم إلى قسمين سل في الرئة وهذا يؤدي إلى السعال يعرف به وسل في البطن ربما يؤدي إلى تلف الأجهزة التي ينتفع بها الجسم وهذا يعرف بحرارته الشديدة المستمرة وهو مرض يحتاج إلى علاج طويل قد يصل صاحبه إلى الموت ويسلم الله من شاء. قال ابن القيم في تفسير ذات الجنب وأما تفسيره بالسل فلم أرى أحدا فسرها به غير الترمذي. والسل بكسر السين وشدة اللام في اللغة الهزال وفي الطب قرحة في الرئة وإنما سمي المرض به لأن من لوازمه هزال البدن ولما كانت الحمى الدقيقة لازمة لهذه القرحة ذكر القرشي أن السل قرحة الرئة في عدق وعده من الأمراض المركبة كذا قال النفيس وقال القرشي في شرح الفصول يقال السل الحمى لحمى الدق ولدق الشيخوخة ولقرحة الرئة. باب وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني. وفي مسلم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. فالصحيح أنه قال ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك ثم قل بسم الله 3 ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قال فقلت هذا ذهب مني ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في السنة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين أي ما الذي تستخدمينه لإطلاق البطن. قالت بالشبرم هو قشر عرق شجرة وهو حار يابس الدرجة الرابعة وجده المائل إلى الحمرة الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها وفرط إسهالها. قال حار جار يعني شديد الحرارة ويجر البطن بإسهال شديد. ثم استمشيت بالسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. ضعيف عتبة مجهول وأخرجه ابن ماجه. قد جاءت أحاديث في استخدام السنة غير هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يعني دواء المشي. قال باب ما جاء في التداوي بالعسل. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه أي عنده إسهال فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا هذا لأن البطن ما زالت فيه بعض المؤذيات فالعسل يخرجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا اطلاقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرى أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بسقي العسل وقد قال الله عز وجل فيه شفاء للناس. والشأن الذي حصل لهذا الرجل أنه حين وقع عليه الإسهال وشرب العسل كان البطن ما زال مليئا بالأخلاط، فلما شرب العسل زاد الاستطلاق وما زال كذلك حتى إذا صفي البطن مما فيه من الأخلاط عند ذلك توقف الإسهال. وقد اعترض بعض الملاحدة على أن العسل يطلق البطن، فكيف يستخدم هذا لإمساك البطن؟ نقول هذا من جهلك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما منحه الله من علم الطب يتكلم بالوحي. ثم أيضا على المعنى السابق، قال الخطابي والطب نوعان، طب اليونان وهو قياسي وطب العرب والهند وهو تجاربي. وكان أكثر ما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون عليلا على طريق الطب العرب، ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي. وقد قال صاحب كتاب الماء في الطب إن العسل تارة يجري سريعا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضا، وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلا، فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر. وقال غيره طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البرء لصدوره عن الوحي، وطب غيره أكثر حدث أو تجربة، وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة، ذلك لمانع قام ابن المستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول، أو أظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور. ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة، كذا في الفتح. قال رحمه الله باب. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد، أبو خالد الدعلاني الأسدي الكوفي يخطأ كثيرا، قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضره أجله فيقول سبع مرات سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك إلا عوفي. خرجه أبو داود وأحمد، وهذا من الرقى الشرعية، لعل الله أن يستجيبها ويعافي الله المريض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث منهال بن عمرو باب. هو في صحيح المسند شيخنا مقبول رحمه الله. باب. قال السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاري ليستقبل جرية الماء فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس وإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب بمعنى أنه ضعيف. سعيد الحمصي مجهول وهو الضعيف للألباني تقدم. قال باب التداوي بالرماد. الرماد الجروح يعني ينكئ الدم. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد رضي الله عنه وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشى به جرحه. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. وكثير من الناس ربما يظنون أن الماء يلوث. نعم يلوث إلى إذا كان في غير وقت الإصابة، الماء يلوث ويضر إذا كان في غير وقت الإصابة، أما إذا كان في وقت الإصابة وما زال الشأن على الجريان فهنا يغسل ليزال الأذى، حتى ما يقوم به الأطباء من صب الماء الذي في المغذيات هو ماء إنما ما معقم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسند متصل. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برأ وصحك البردة تقع كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. حديث موضوع. الوليد بن محمد الموقري كذبه ابن معين. وقد يكفر الله عن المريض ما شاء من سيئاته، لا سيما إذا جمع مع المرض احتسابا، مع أن المرض كفارة بدون احتساب. هذا هو الصحيح للحديث المطلق في هذا الباب. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، لم يقل إذا احتسب، لكن المحتسب أجره أكثر، يؤجر للاحتساب ويؤجر للمصيبة. قال باب أبو سلمة المتصل حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه موسى هذا منكر الحديث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. الحديث ضعيف جدا وأخرجه ابن ماجه والعمل عليه. لا تدخل تصيبه بالإحباط، هو في حالة ضيقة وفي حالة شديدة، وأنت تدخل تمكنه هيا عجل بالوصية ربما تموت الليلة. إذا كان ولا بد قل يا بارك الله فيك، الإنسان بين حياة وموت ونحن نؤمل فيك الحياة وإن شاء الله أنك إلى خير، فلو تكتب وصية من أجل أن تكون براءة للذمة فإن أحياك الله عز وجل فالحمد لله، وإن قبضت تحللت مما عندك، ونحو ذلك من الكلام الطيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبسند متصل حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك إن كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي نار يسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. رجب بن ماجه وأحمد في الحديث أن الأمراض كفارات والأدلة كثيرة غير هذا الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. صحيح للحسن. وفعلا كانوا ربما إذا أصابتهم الأمراض والأسقام احتسبوها وأجروا عليها. وباب الطب باب واسع، وهذا اختصار جاء به الترمذي رحمه الله أفاد فيه. قال وأما السنف فيه لغتان، المد والقصر وهو نبت حجازي أفضله المكي وهو دواء شريف مأمون الغائلة قريب من الاعتدال إلى حار يابس، في الدرجة الأولى يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه وخاصيته النفع من الوسواس السوادي ومن الشقاق العارض في البدن ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر ومن القمل والصداع العتيق والجرب والبثور والحكة والصرع، وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا، ومقدار الشرب منه 3 دراهم ومن مائه 5 دراهم، وإن طبخ مع شيء من زهر البنفسج والزيت الأحمر المنزوع العجم كان أصلح. قال الرازي السنة والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة وينفعان من الجرب والحكة والشربة من كل واحد منهما من 4 دراهم إلى 7 دراهم. وأما السنوت ففي 8 أقوال، أحدهما أنه العسل والثاني أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن حكاهما عمرو بن بكر السكسكي، الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس به قاله ابن الأعرابي، الرابع أنه الكمون الكرماني، الخامس أنه الرازيانج حكاهما أبو حنيفة الديناري عن بعض الأعراب، السادس أنه الشبث، السابع أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السني الحافظ، الثامن أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن حكاه عبد اللطيف البغدادي، قال بعض الأطباء وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب، أن يخلط السنم مدقوقا بالعسل المخالط للسم ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا. هذا ابن القيم في زاد المعاد وفي هذا اليوم الموافق للسادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 46 و400 ألف ننتهي من كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي. إن شاء الله من غد إلى أن ننتهي من الصحيح المسند يكون السبت العصر للصحيح المسند. نريد أن ننتهي نيسر الله قبل رمضان حتى ننظر في غيره، فإن الكتاب إذا طال يشعر الإنسان فيه بالملل. إلى هنا بارك الله فيكم.